إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه وفي الأماني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. وروى الكراجكي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. في 25 من شهر شوال سنة 148 للهجرة كانت شهادة مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه مسموما بالعنب على يد المنصور العباسي لعنة الله عليه. حديث الخطبة إن شاء الله في الأسبوع القادم سيتضمن الحديث عن سيرته صلوات الله وسلامه عليه. سيقام بهذه المناسبة مجلس عزاء يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء مباشرة في ليلة الشهادة. عدد من التكفيريين شنوا هجوما ولعدة أيام، كان أشدها قبل يومين على مقام السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وإحدى قذائفهم أصابت الصحن الجديد ولكنها لم تتفجر ولله الحمد. العديد من المؤمنين الغيارة تصدوا لهذا الهجوم التكفيري رغم ما يعانونه من صعاب شديدة. استشهد على أثر ذلك عدد منهم: حسين أحمد عيان، برهان ماميتة، مازن نحاس، ياسر يوسف العاصي، علي جميل الأسود، علي درويش، إلى أرواح هؤلاء الشهداء الفاتح. مواصلة لحديث الأسبوع الفائت حول ما تعرضت له الحوزة والمرجعية وبشكل مباشر أمام الألوف وعلى فضائية، أود أن أقدم مقدمة مختصرة لمواصلة الحديث. أساس حفظ الحق ومسيرة الحق، الأساس هو أن يكون الحق بنفسه واضحا، وهذا الوضوح يحتاج إلى من ينقله من السماء مباشرة، وهم الهداة المهديون محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا لم تتضح معالم الحق حتى من يطلب الحق سيضيع. في عهد الغيبة الكبرى الذي تصدى لبيان معالم الحق وتوضيحها هم علماء آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يبين الحق إلا بهم ومن خلالهم. المرجع الديني سيد محمد سعيد الحكيم في كتابه وقعة الطف، كتاب جدير أن يقتنى ويقرأ، هناك يشير إلى هذه الحقيقة حينما يتكلم عن دور سيد الشهداء وكذلك دور بقية المعصومين عليهم السلام وما قاموا به من تضحيات. يؤكد أن من أهم الذي يدعو إلى ذلك وأهم النتائج المترتبة عليه هو أن يبينوا للناس معالم الحق، بحيث من يطلب الحق يجده لا يستعصي عليه. هذا الحق بالإضافة إلى وضوحه يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى تضحيات، ومن يضحي من وقته ومن جهده بل حتى من دمه. ولهذا ضحى المؤمنون في سبيل الحفاظ على هذا الحق، منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والعلماء فيهم هذه الميزة أنهم بالإضافة إلى توضيح بيان الحق الذي هو الأساس، لأن الدم وأي تضحية لا تنفع إذا لم تخدم الاتجاه الصحيح. كثيرون ضحوا بدمائهم ولكن في سبيل الانحراف، حاربوا النبي، حاربوا أمير المؤمنين، كانوا من الخوارج، كانوا من اتجاهات مختلفة منحرفة. إذن التضحية إنما تكون لها قيمتها حينما تكون في الاتجاه الصحيح. امتاز علماء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنه قدموا هذه التضحيات. ولهذا العلامة الأميني في كتابه شهداء الفضيلة يشير إلى عشرات الشهداء من علماء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين قدموا دماءهم في سبيل الحفاظ على هذا المذهب. يعني أثبتوا للناس أنهم حينما يحرصون على بيان الحق أيضا مستعدين، هم مستعدون لتقديم التضحيات. والأهم من التضحية كما ذكرت هو المسير. ولهذا الحديث الذي صدرت به الخطبة كما مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن مداد العلماء خير من دماء الشهداء بهذا الاعتبار. هناك كلمة للسيد الخميني قدس سره تصب في هذا الاتجاه في بيان أصدره في إحدى السنوات قبل وفاته قريبا، معروف في شهر رجب، يقول، وأنقل أنا هذا المقطع من خطابه، بيان طويل ولكن أنقل هذا المقطع، يقول: لولا الفقهاء الأعزاء لما علم أي العلوم كانوا سيحملونها الناس اليوم باسم علوم القرآن والإسلام وأهل البيت عليهم السلام. لقد سعى علماء الإسلام العظماء طوال حياتهم لترويج الأحكام الإلهية من حلال وحرام دون تحريف وتصرف. إن جمع وحفظ علوم القرآن وآثار وأحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسنة وسيرة المعصومين عليهم السلام وتدوينها وتصنيفها وتنقيحها في ظروف شحة الإمكانيات وسلاطين الجور والظلمة وما يبذلون من طاقات في سبيل محو آثار الرسالة لم يكن بالعمل الهين. ونحن اليوم وبحمد الله نرى نتيجة تلك الجهود في الآثار والكتب المباركة مثل الكتب الأربعة وكتب أخرى. إذا لم نطلق على هذه الجهود والمعاناة جهادا في سبيل الله فماذا عسانا أن نسميها؟ فماذا عسانا نسميها؟ ثم يقول مقطع آخر: منذ مئات السنين كان علماء الدين ملاذا للمحرومين، وطالما ارتوى المستضعفون من زلال كوثر معرفة الفقهاء العظام. ولو غضضنا عن مجاهداتهم العلمية والثقافية التي تعتبر بحق أفضل من دماء الشهداء من بعض الجهات، فإلى جانب تحملهم الأسف والتهجير والسجون والأذى والألم والتجريح، فقد تحملوه في كل عصر من العصور في سبيل الدفاع عن مقدسات دينهم وأوطانهم الأمرين، وقدموا إلى ساحة الحق تعالى شهداء غوالي. هذه كلمة تنبئ عما قدمه، يعني لم يكتفوا قولا وفعلا، أثبتوا مصداقيتهم. المؤسف، المؤسف في الحقيقة أن هذا الدور العظيم الذي قاموا به يختزل في رأي فقهي أو يختزل في قول معين. وهذا ما حصل في الحقيقة من قبل المتحدث في برنامج مطارحات في العقيدة، حينما قال إن العلماء اتجاهين، اتجاه يرى الإفتاء فقط، واتجاه يرى أنه يجب التصدي لكل ما هو مرتبط بالدين من إقامة الدين، تبليغ الدين، حفظ الثغور إلى آخره. صنفوا اتجاهين، اتجاه فقط يفتي وينام حسب تعبيره، واتجاه آخر لا، والاتجاه الآخر يقول هو الذي يقول بولاية الفقيه العامة، يعني أنه إذا لم تقل بولاية الفقيه العامة فأنت إذن لا تقدم للدين شيئا. هل هذا عرض في الحقيقة للدين حقيقي؟ هناك اجتهادات كما ذكرت في هذا الموضوع، وهي مقدرة في محلها وتبحث في محلها، ولكن لا يمكن أن نختزل الدين بهذا الرأي أو ذاك الرأي. مشكلة هذا العرض، هذا العرض السيء للدين، ما هي أيها الأحبة؟ مشكلة هذا العرض أنه يصور الاتجاه الأول، طبعا هذا حصل تحريف، وذكرت أن السيد الخوي لا يقول بالإفتاء فقط، وذكرت أنه حتى فيما يرتبط بالجهاد، الجهاد في عصر الغيبة الذي يراه حتى مثل السيد الخميني قدس سره يقول هذا من مختصات المعصوم عليه السلام، هذا ليس من شأن الفقيه، السيد الخوي كان يقول بذلك. وهذا يعني، أشير إلى نكتة إن شاء الله أرجع لأصل الموضوع، هذا يعني أنه حتى السيد الخميني قدس سره وهو المجاهد الذي قدم روحه في سبيل الدفاع عن الدين نفسه يقول بأن هناك مختصات ليتعطل الجهاد الابتدائي. مو مشكلة، هذه مسألة مرتبطة بغيبة إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول يتعطل الجهاد مع الكفار، الجهاد الابتدائي ليس الدفاعي، الدفاع الكل متفق عليه، أما الجهاد الابتدائي يقول هذا من حق المعصوم ليتعطل هذا. هذه المشكلة حاصلة بالنسبة لكل الشيعة، نحن نقر بها لنسعى أن نمهد لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لتنحل كل هذه المسائل. ولكن أيها الأحبة، العمدة هو هنا، أنه حينما نقول أن هناك اتجاها نعرض، طبعا هذا كما ذكرت عرض مشوه لرئيس الخوي وآخرين، أن نعرض رأيهم بأنهم يقولون إذا لم نقل بولاية الفقيه العامة إذن نحن نقول الدين يعطل في الحياة، هذا تشويه لرأيهم. السيد الخوي يقول الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب، هل أسقط السيد الخوي الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ السيد الخوي في كتاب التنقيح الجزء الرابع في كتاب الطهارة يقول بأن التقية محرمة إذا كان الدين في خطر، هذا هو رأي علمائنا، لا أنه إذا لم نقل بذلك فيعني هذا إلغاء الدين. وفي الحقيقة تم ذلك على حساب الأمانة العلمية، ذكرت في الأسبوع الفائت مقطع تم اختطاعه وبتره من كلام السيد الخوي في معرض كلام المتحدث. أيها الأحبة، ماذا قال؟ وسأتي إن شاء الله إلى موقف السيد الخوي أيضا تأكيد على أن السيد الخوي كيف تدخل، واسمحوا لي إن شاء الله أريد أن أهلك الحديث في هذا الأسبوع وتحملوني قليلا حتى أبين رأي السيد الخوي بشكل واضح وآخرين من علمانا. نقل عن السيد الخوي قال بأنه في الصفحة 88 من كتاب الصوم، قال أولا ماذا قال؟ قال بأن السيد الخوي في موضع من التنقيح في العروة، أرجو من الأخوة أن كل من يريد أن يعرف أنه إلى أي مدى كلامي وملاحظاتي صحيحة ودقيقة أن يراجع البرنامج نفسه، وإلا ليس من حق أحد أن يعترض وهو لم يراجع، ليراجع أولا يراجع ثم بعد ذلك ليستمعوا إلى ما أقول. آخر حلقة للمتحدث في شهر رمضان المبارك، هناك قال بأن السيد الخوي في كتابه التنقيح اجتهاد والتقليد ماذا قال؟ قال بأن للفقيه منصبين، الإفتاء ونفوذ القضاء، نفوذ القضاء. ثم استشهد بعبارة في كتاب الصوم قال بأن السيد الخوي لم يثبت لديه حتى نفوذ القضاء، إذن لم يبقى لديه إلا الإفتاء، هذا كلامه كان. المقطع الذي بتره للسيد الخوي في كتاب مستند العروة الوثقة، السيد الخوي هل قال بأنه لم يثبت القضاء ولاية الفقيه على القضاء بحيث من حق القضاء؟ أبدا ما قال ذلك. السيد الخوي قال بأنه، لاحظوا أحيانا يتفق، تذهب عند مسألة خلافية بين شخصين ويحضروا عند المحامي، أنا أقول أدلتي على أن الحق معي 1 2 3 هذه الأدلة، المحامي يقول القاضي عفوا يقول أنا دليلك الأول ما أقبله، دليلك الثاني ما أقبله، دليلك الثالث أقبله. حينما يقبل المحامي القاضي الدليل الثالث أقول أن القاضي ما ثبت لديه، أو ثبت، أقول ثبت لديه ولكن لم يثبت لديه بالدليل الأول، الدليل الثاني ثبت لديه بالدليل الثالث. الذي حصل أنه ماذا قال؟ قال ونقل هذه الفقرة من السيد الخوي، قال وملخص الكلام في المقام أن عطاء الإمام عليه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت، وقف عند هذه الكلمة لم يثبت وطلع بتلك النتيجة. أما السيد الخوي ماذا قال؟ قال لم يثبت بأي دليل لفظي، يعني مو من خلال الروايات، مو من خلال النصوص، بأي دليل لفظي معتبر لتمسك بإطلاقه. نعم، لاحظوا كلام السيد الخوي، بما أننا نقطع بوجوبه الكفاية لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه، ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها من الزواج والطلاق والموارث ونحوها، والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب هو المجتهد الجامع للشرار. إذن السيد الخوي يقول بالثبوت، السيد الخوي يقول بالثبوت، ولكن ذكر عبارة واحدة سطرين وما كمل العبارة، ما كمل العبارة. أحب هنا أن أشير أنه البعض قد يقول بأن هذا الكلام، قد يقول مثلا البعض بأن زين إذا حصل بتر العلماء لكلام علماءكم فيمكن أيضا يحصل بتر لكلام الوهابي. البعض يريد قد يستفيد هذه الاستفادة، وأنا لا أنكر بأن هناك حججا ألقيت على النهج الأموي غيرهم في البرنامج. أقول لهؤلاء بأنه عرض هو كلامه في موارد أخرى نتفق معه فيها ونختلف في البعض الآخر، وأبين إن شاء الله ليس حديث عن هذا. نقول بأنه أنتم حينما تريدون أن تناقشوا وعرض كلمات أن تعرضوا في مقابلكم، قولوا بأنه في هذا المورد حصل بتر أو شيء معين كما فعلت أنا. أما إذا لم تفعلوا ذلك فهذه حجة الضعيف الذي لا يريد أن يناقش، يريد يشبث بموضع معين حتى يريد يعمم كل الأدلة، هذا منهج مرفوض. هذه نقطة فقط أذكرها إشارة. السيد الخوئي قدس سره أيها الأحبة، حينما يتكلم عن ولاية الفقيه هل يلغيها بالمرة؟ أبدا. لاحظوا في كتاب صراط النجاة الجزء الأول عبادات يسأل هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للعوام، وما حكم من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه فأوامره فليجوز له ذلك؟ الجواب، أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العام هو تقليد العلم ومتابعته في الأمور الدينية. هذا كلام السيد الخوي. أيضا في صراط النجاة الجزء الأول السؤال رقم 5، أيضا في السؤال رقم 8 أيضا يؤكد على هذا المعنى، يقول بأنه أنا ثبتت لدي الولاية في الأمور الحسبية. هذا رئيس الخوي، يعني يثبت الولاية ولكن في دائرة أضيق، ومن جملة تلك الدائرة التي يرى بها السيد الخوي مسألة الجهاد، حتى التصدي للجهاد في ضمن الدائرة الحسبية. للسيد الخوئي قدس سره أيضا، أنا فقط من باب أن الوقت لا يسمح لي وضيق لأن أريد أن أعرج إلى نقاط أخرى، أصدر بيانات متعددة من جملتها بيان كان على 1382 بعد فاجعة المدرسة الفيضية الذي قتل فيها عدد من طلبة العلوم الدينية. ماذا يقول السيد الخوئي هناك؟ لاحظوا، يقول إنه، أنا أختصر العبارة جدا لأن الوقت أخذني، يقول إنه يلاحظ في التاريخ وجود العديد من الأفراد الذين رووا بدمائهم شجرة الإسلام المقدسة وساهموا في استحكام جذورها وحالوا دون سقوط الإسلام، والآن فإن أغصان هذه الشجرة قد مالت إلى الذبول، وأصل هذه الشجرة محتاجة إلى دماء جديدة، وإنني لأهدي دما أيضا في هذا السبيل، وأكبر فخر لي أن تكون هذه الهدية وسيلة من أجل صياغة الدين الإسلام المقدس. هذا رأيه، ما لا يعني أنه تعطيل الدين وتعطيل التبليغ وتعطيل الموقف. نعم، أنا لا أنكر بأن تشخيص مراجعنا وعلمانا مو على نسق واحد، بعضهم في فترة من الفترات يشخص أنه يتصدى، بعد ذلك يرى بأنه ليس من المصلحة في حسب تقديره، قد يختلف معه مرجع آخر، أنا لا أنكر هذا المعنى، ولكن لا نأتي ونصور بأن هذا المرجع بأنه يقول أنا أضع رأسي وأنام. هذا عرض مشوه في الحقيقة لموقف مراجعنا وعلمانا. أنقل لكم شاهد بالنسبة إلى موقف السيد الخميني قدس سره.
السيد الخميني الكل يعرف تصديه. حينما توفي السيد أحمد الخنساري قدس سره أحد مراجع الدين العظام درس عند الأخوند الخراساني عند سيد محمد كاظم اليزدي عند ضياء الدين العراقي، وكان يعني في تقديره بتشخيصه لم يتدخل في كثير من الشأن السياسي، ما تدخل معروف عن هذا الموقف. حينما توفي قدس سره أصدر سيد الخميني بيانا فيه قال بأن وفاة آية الله الخنساري أوجبت لي التأسف والتأثر، إن هذا العالم الجليل الكبير والمرجع العظيم بأنه كان له مقام رفيع وقضى عمره الشريف في التدريس والتربية والعلم والعمل وله حق عظيم على الحوزات، ثم يقول إنه ربى كثير من التلاميذ وربى الناس في الحقيقة. ولديه أيضا كلمة أخرى في صحيفة نور أيضا جزء 21 رسالة للشيخ القدير أيضا يثني فيها على التقوى السيد أحمد الخنساري ومقامه الرفيع. وانقل لكم شاهد لا بأس في حياة السيد أحمد الخنساري منقول في كتاب ضياء الأبصار. السيد أحمد الخنساري هذه صورة من كبار العلماء. السيد أحمد الخنساري هذا السيد الجليل ينقلون عنه شاهد لاحظوا تقوى العلماء، والسيد الخميني يثني على هذه الجهة في شخصيته، يقول بأنه ينقل صاحب الكتاب في الجزء الأول بأنه كان في أحد علماء طهران سيد أبو الحسن الرفيعي، هذا العالم كان يوزع تعبيرنا الشهرية نسميه مثل معاش يوزعونها على طلبة العلوم الدينية ومقدار بسيط جدا حتى أحيانا ما للكفاف أيضا ما يغري. هذا ما كانت عنده علم سيد أحمد الخنساري بأن موارد المالية قلت، ماذا فعل وكان عنده موارد مالية؟ دعا المقسم اللي يقسم يوزع الشهرية قال له تعال، راح عند بيته قال له أنا أريد منك شيء أن تبقيك سرا بيني وبينك وما لم نحق تخبر الأحد، وبالفعل بقي سرا إلى أن توفي السيد أحمد الخنساري وتوفي السيد أبو حسن الرفيعي. قال له مالك إلا السيد أبو حسن الرفيعي توفي، قال مالك حق أن تنقل هذا الكلام للسيد الرفيعي، كان يعطيه بشكل شهري الأموال حتى يصرفها من السيد الرفيعي، وكان السيد الرفيعي يظن أن هذه الأموال هي تأتيه من الناس الذين يقلدون، وما كان يعرف أن هذه الأموال كلها كانت تأتي من سيد أحمد الخنساري. هذه تقوى، هذه تقوى علمانا، ما يهم نفسه ولا يهم أن يجلب الناس إلى نفسه. خلاصة الكلام أيها الأحبة، خلاصة الكلام ما أريد أن أخرج به باختصار أن هذا العرض بالإضافة إلى كونه عرضا مشوها في الحقيقة لرأي الحوزة ولموقف الحوزة، أنا أرى فيه أن بالإضافة إلى ذلك كانت فيه العديد من الإساءات وأشير إليها بشكل مختصر. لاحظوا من الأشياء التي من النتائج، اسمحوا لي إن شاء الله ثلاث دقائق أختم الحديث، ثلاث دقائق من الأمور التي النتائج التي يجب أن ننتبه إليها. أولا وأشير إلى بعض الإساءات، أن الدين في الحقيقة لا يتوقف عليه ولا على غيره، كل من أخلص هذا الدين هو في الحقيقة يكون يخدم الدين بذلك، الدين قوامه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما أنا فقد أحسن إلى نفسي وقد أسيء، قد أحسن إلى قد أقدم خدمة للدين أم لا أفعل. النقطة الثانية مرتبطة به، هناك أيها الأحبة وأشير أختم بهذه النقطة، أنا لاحظت أن هناك استهداف وأكون واضحا معكم وأنا صريح معكم وعودتكم على الصراحة وأريد أن أكون هذا هو الطريق الصحيح، هناك استهداف للحوزة في النجف الأشرف، لا أقول هذا في بدون اعتباط، ذكر ذلك سابقا وأكرر هذه المرة، هناك استهداف للحوزة في النجف الأشرف. تقول لي كيف؟ أقول لك بالدليل التالي، قال بأن المراجع الذين في النجف من أصحاب الاتجاه الأول الذي يرى دوره فقط الإفتاء ما له شغل دور ثاني، ثم استشهد على ذلك بأن تلاحظوا المراجع الذين في النجف بأنهم لم يتدخلوا بس أول سنتين ثلاث، لماذا لم يتدخلوا؟ قال السبب الذي ذكره قال لأنهم يتبنون الاتجاه الأول، المرجع ما له دور إلا الإفتاء، أذكر السبب وطبقه على علماء النجف الأشرف ويريد أن يعني كأنما لازم العلماء في النجف بالطريقة التي هو يتبناها. وخلاف الحقيقة كثير من العلماء تصدوا حتى بالنسبة للوضع الفعلي فيما يرتبط بالفساد الموجود، فساد المال في العراق غير ذلك، ولكن هم يقدرون شكل من الأشكال، يقدرون أنه قد يقدر أنه إذا أنا تدخلت بشكل قد يستوجب أنه يأتون إرهابيين ويتحكمون في الأمور. هذا يمكن تقديره، من لا أعلم، في النهاية ليس من حقي أن أتهمه وأنا أعلم بإخلاصي للدين وما قدمه من تضحيات. ثم يعبر عنهم، لاحظوا التعبير، التعبير في إساءة لهم، قال بأن هؤلاء المراجع والعلماء في غياب بل في غيبوبة تامة. شنو هذا التعبير عن علماءنا ومراجعنا؟ في غيبوبة تامة. أكثر من ذلك قال كلمة، هذه الكلمة التي قالها، هذا موجود في نفس البرنامج الذي يذيع في شهر رمضان، يقول بأن مراجعنا يعيشون الحالة الكلاسيكية المتخلفة، وبئسا لمثل هذا الفكر المتخلف. أنه يقولون عالمية في الفقه والأصول، يقول العالمية يعني في الحيض والنفاس. بالفعل هل أحد من العلماء يقول العالمية هو فقط في الحيض والنفاس؟ بهذه العرض المشوه يتم عرض كلمات مراجعنا وعلمائنا؟ ولهذا هذه إساءات تحققت. لو أننا أيها الأحبة، لو أننا أيها الأحبة قمنا بدورنا المطلوب من البداية بالشكل المطلوب لما تكررت هذه الإساءة. هذه الإساءة أحيانا البعض يقول والله أنا أحسب حساب أنه قد يستفيد وأحيانا آخر يستفيد، ولكن الضحية منهم الحوزة والمرجعية التي صمام الأمان، الحوزة المرجعية التي صارت هي التي تضررت، هي التي قيلت عنها علنا وأمام الفضائيات وأمام الكل، والكل يسمع سنة وشيعة بئسا لهذا الفكر المتخلف، وهؤلاء في غياب غيبوبة تامة، وغير ذلك من كلمات. إذا لم تكن هذه إساءة أين هي الإساءة؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظ مرجعيتنا في جميع الأماكن أينما كانت، أينما كانت في النجف في قم في أي مكان كانت. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
على